بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الفضل شيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثي في هذا اليوم سيدور حول حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم. متفق عليه. هذا الحديث العظيم الذي روته عائشة رضي الله عنها وهي تذكر لنا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية أخلاقه وسجاياه صلى الله عليه وسلم، تشير بأنه كان وقورا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه السكينة حتى في الأحوال المضحكة وفي الأحوال التي هي من قبيل الطرف، فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقهقه كما يقهقه الناس، وإنما كان كثيرا ما يتبسم. ولا شك بأن السكينة والوقار والتؤدة هذه من علامات عباد الرحمن ومن صفاتهم، فالله جل وعلا يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولذلك الوقار والسكينة من الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم في جميع أحواله وفي جميع شؤونه وفي جميع أموره. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا مثلا أو ضاحكا حتى ترى منه لهواته، إنما كان يبتسم صلى الله عليه وسلم أو يتبسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يقهقه ولا يضحك الضحك الفاحش ولا يضرب برجليه ولا يلقي بجسده خلف ظهره ولا يهتز ولا يتمايل، وإنما كان عليه الوقار والسكينة والهيبة صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك المسلم يقتدي بهذا النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. وقد قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يزيدنا وإياكم من اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضل الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل نية الأضحية تكون إجباري قبل دخول شهر ذي الحجة، أو يجوز أن تكون من بعد دخول شهر ذي الحجة قبل صلاة العيد
بالنسبة للأضحية؟
نعم الأضحية
الحمد لله. نعم بالنسبة للأضحية الأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة من حيث قبل الصلاة، فيجوز تعيين الأضحية قبل شهر ذي الحجة، ويجوز تعيين الأضحية في شهر في عشر ذي الحجة. المهم أن لا تذبح بعد الصلاة، فمن ذبح بعد الصلاة فهي لحم قدمه لأهله ويذبح مكانها أخرى، يذبح مكانها عفوا أن لا يكون يذبحها قبل الصلاة، فمن ذبحها قبل الصلاة فهي لحم قدمه لأهله، لأن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى آخر أيام التشريق. فإذا اشتراها قبل شهر ذي الحجة، اشتراها مثلا في شوال، اشتراها في عشر ذي الحجة، اشتراها في يوم عرفة، كل هذا جائز ولله الحمد، حتى لو لم يكن عند الشخص نية سابقة ثم في يوم عرفة نوى أن يضحي هذه السنة واشترى ضحيته جاهز. أهم شيء أن يذبحها بعد الصلاة، أما من ذبحها قبل الصلاة فهي لحم قدمه لأهله.
جزاك الله خير فنشيخ. معنا أبو عبد الرحمن، تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الرحمن.
جزاكم الله خير.
حياك الله يبارك فيك
شيخ إسحاق. شيخ عزيز، أنا عندي أعتدت كل سنة نأخذ ذبيحتين من أحد الأخوان الأصدقاء وأعطيه فلوس، ما بعد سألت السؤال هذا عنكم.
نعم
بس أنا أخذهم أنا وواحد من عيالي، يعني هذا هو ما نحدد هذه حقه وهذه حقي. سنتين لا جاء وقت العيد قلنا يلا وين حقه، قال بسم الله الله أكبر هذه حقي، بسم الله الله أكبر هذه حقي، ونذبحهم وجرت العادة على كذا. السنة هذه الرجل اتصل بي وموجودة روان إياهم بس ورا نام عاد راح تشوفهم، قال بتروح تشوفهم ونخلص، وهو قدر رجال يعني عارف كل شيء زال الله خير. الآن أنا بسافر وباخذ أضحية هناك، هذه الأضحية بتبرع بها لبنتي، واحدة بنتي هي وعيالها، بعطيها إياها من عندي، فهل هذا جاي عادي؟ ورغم أن هذول الذبائح كده حجزناهم يعني عند الرجال هذا
إن شاء الله، يعني واحدة من هذه الذبائح
أي واحدة ليها حقي أنا بعطيها ابنتي، والأخرى قدها حق ابني وقد عارفها وهو اللي بيذبحها بزا الله خير حقها حقك
إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير عبد الرحمن، الله يحفظك. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم شيخنا الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر تفضل.
الله يبارك فيك. سؤالين لو سمحت شيخي. نعم. بالنسبة للأضحية ناوي أضحي شيخي، ولكن قد لا أستطيع أنه أمسك قص الشعر خلال الفترة هاي، يعني بس في نية أن أضحي، هذا السؤال. السؤال الثاني بالنسبة للأضحية، ممكن أضحي في بلدي الأصلي مثلا، أرسل نقود وضحوا نيابة عني. والسؤال الثالث لو سمحت لي شيخي، بالنسبة للسفر لمدة أسبوعين في بلدي الأصلي في منزلي ومنزل أهلي، أبيت هناك يعني شيخي، بس بالنسبة للجمع والقصر الصلاة، هل أجمع وأقصر ولا لا أجمع وأقصر لو سمحت؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بعمر، حياك الله. جفاصي السؤال بعبد الرحمن، يقول أنه اعتاد أن يذبح في كل عيد ذبيحتين، يقول لي واحدة ولولدي واحدة، يقول لا نحدد عند الذبح، نقول هذه لك وهذه لي. فيقول فالشيخ هذه السنة يقول سأسافر، ويقول يعني أنه تبرع بذبيحته أو ضحيته لابنته، فيسأل فالشيخ عن حكم ذلك.
الحمد لله. أولا بالنسبة للأضحية من حيث الحكم الشرعي سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، ذهب بعض العلماء إلى وجوبها والعمل على قول الجمهور. الأمر الثاني أن الأضحية تتعين بالتعيين، هذا على أحد الأقوال، وبعض العلماء قالوا تتعين بالشراء، فإذا اشتراها بنية الأضحية فهي أضحية. وبعض العلماء يرى بأن الأضحية لا تتعين بالشراء، وإنما لا بد من قول هذه أضحيتي. والصواب القول الأول وهو الذي عليه العمل، أما الأضحية تتعين بالشراء، فإذا اشترى الأضحية تعينت. المسألة الثالثة مسألة أنه يجعل أضحية لابنته، حقيقة لا فائدة من وراء ذلك، بمعنى أن الشخص إذا كان مسافرا فيوكل من يذبح عنه، لأن بنته ما عليها أضحية، الوالد هو الذي عليه الأضحية، فيقوم الوالد فيقول لابنته وكلتك بذبح الأضحية، فإما أن تذبحها بنفسها تباشر ذبحها، أو تأتي بالقصاب أو الجزار فيقوم بذبحها ويكفي، وأنا ذكرت قبل قليل بأن الأضحية تتر أضحية أنت أو توكل من يشتري الأضحية على أن أضحية لك أنت ويقوم الوكيل بذبحها عنك. فكونك الآن تقول جعلتها لابنتي ما في فائدة، ما في فائدة، إنما الفائدة هي أنك تذبح أنت عن نفسك وعن أهل بيتك، وتدخل يعني تدخل ابنتك ضمن من نويت الذبح عنه.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عمر يقول أنه ناوي أن يضحي، يقول قد لا أستطيع أن أمسك عن الأخذ من الشعر والأظافر.
الحمد لله، طبعا تضحي، تقول أنا غير مستطيع على أخذ شيء، غير مستطيع على عدم الأخذ، عندك ظروف أو شيء، لا حرج عليك في ذلك، فتضحي وتأخذ من شعرك وأظفارك وتستغفر الله.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول سأضحي في بلدي الأصلي، سأرسل يقول فالشيخ هناك مبلغ وثمن الأضحية، وهم يقول فالشيخ يقومون بشراء الأضحية وذبحها هناك، ما حكم ذلك؟
الحمد لله، الأصل أن الإنسان يضحي في بلده الذي هو فيه أو في البلد الذي هو فيه، هذا هو الأصل، تقوم فتضحي وتشهد أضحيتك وتأكل منها بعد طبخها وتوزعها مثلا على ثلاثة أثلاث أو على نصفين، هذا هو الهدي النبوي، وهذه شعيرة، ولذلك قال جل وعلا ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، قال جل وعلا ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أما قضية أنك تبعثها إلى أهلك، السؤال لماذا تبعثها إلى أهلك في بلدك الأصلي؟ لماذا؟ تقول والله السنة هذه الأهل حصل هناك مجاعة، حصل هناك فقر، حصل هناك مشاكل، حصل هناك أزمة اقتصادية، ما عندهم قدرة على الشراء، فأنا حاب أني أضحي هناك بدل ما أضحي هنا، وكل من يذبحها عني هناك ليوزعوا لحمة لأنهم يحتاجون اللحم، أقول لك لا بأس بذلك، لأن هذه حالة استثنائية، هذه حالة يعني خاصة، ما في بأس في مثل هذه الصورة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. فضل الشيخ أيضا سؤال بعمر بالنسبة، يقول السفر، يقول سأسافر لمدة أسبوعين إلى بلدي الأصلي، فيقول هناك عندي منزل، هل يجوز لي الجمع والقصر؟
الحمد لله، إذا كان عندك منزل في بلدك الأصلي وتسكن فيه فهذه إقامة ثانية، هذه إقامة ثانية، لا يحل لك أن تقصر ولا أن تجمع في المدة التي تسافر فيها إلى بلدك الأصلي، لأن هذه إقامة ثانية، هذه إقامة ثانية.
جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير على البرنامج الطيب.
وياك الله يحفظك.
عندي ثلاثة أسئلة، بارك الله فيكم. السؤال الأول، ما هي شروط الأضحية؟ والسؤال الثاني، حكم الأضحية بمقطوعة الأذن أو القرن أو الموسومة في أذنيها؟ والسؤال الثالث طويل بعض الشيء، يقول أحد الأخوان في صلاة الجمعة كنا نصلي خارج المسجد، وبعد الفاتحة في الركعة الأولى انقطع الصوت لخلل في جهاز الميكروفون، فكنا وقوف لفترة طويلة حقيقة إلى أن تحرك أحد المصلين وفتح الباب وردد خلف الإمام لإيصال الصوت للمصلين خارج المسجد، ولكن تفاجأنا بأن الإمام قد رفع من الركوع وقد كبر للسجود. ويقول وماذا لو كان في الركعة الثانية، لأنه تكرر أن أغلق الباب وانتهت الصلاة ونحن في الخارج لم نسلم بعد، ومنا من أتم الصلاة ومنا من صلاها ظهرا، هل صلاتنا مقبولة؟ وجزاكم الله خير.
كيف أغلق الباب أخ راشد؟ متى
يعني واحد من الأخوان فتح الباب ليسمع المصلين،
هذا في الركعة الأولى،
هذا كان في الركعة الأولى، وأغلق مرة أخرى يعني كأنه تحرك فأغلق
في الركعة الثانية، أغلق الباب مرة أخرى.
نعم نعم نعم.
إن شاء الله، واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد،
الله يبارك
فيك. نعم. كلام اخر. نعم جف الشيخ السادس والاخ راشد يقول ما شروط الاضحيه؟
الحمد لله، بالنسبه للاضحيه لها شروط. اولا الاخلاص لله عز وجل، بان تكون الاضحيه خالصه لوجه الله عز وجل. قال الله جل وعلا: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ونسكي يعني ذبيحتي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، والغنم الضأن والمعز، فلا يجوز التضحية بغير بهيمة الأنعام. الشرط الثالث أن تكون هذه الأضحية قد بلغت السن المعتبر شرعا، فالإبل لابد أن تكون قد أكملت 5 سنوات وطعنت في السنة السادسة، والبقر يكون قد تم له 2 سنوات وطعن في 3، والغنم بالنسبة للغنم الضأن يكون قد تم له بالنسبة للجذع تم له 6 أشهر، وأما المسنة من الضأن ومن المعز فلا بد أن تكون قد تم لها 1 سنة كاملة المسنة. الشرط الأخير أن تكون سالمة من الشرط الخامس، الشرط الخامس قلنا الإخلاص، أن تكون من جنس بهيمة الأنعام، وأن تكون قد بلغت السن المعتبر. الشرط الرابع أن تكون سالمة من العيوب، وهي العوراء البين عورها، والأرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. والشرط الخامس أن تكون أن تذبح بعد الصلاة، أن تذبح هذا من حيث الوقت، فتكون قد تكون الأضحية وقتها يبدأ من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل صلاة العيد فإنما لحم قدمه لأهله. هذه باختصار ما يتعلق بشروط الأضحية.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل. الله يبارك فيك، تفضل.
كيف الحال شيخ فرحان؟
أهلا وسهلا ومرحبا، حياك الله.
الله يحييك. طال عمرك أنا ناوي إن شاء الله، أول ما كنت ناوي أضحي قلت يمكن واحد من العيال، ولكن الحين أنا بضحي بنفسي أنا، لكن ضروري يعني لازم. هل في مشكلة إذا حلقت اللحية ولا شيء؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، عندي أنا شقة بالشارجة وأنا من خرفة كان، وكنت يوم أدام بالشارجة طبعا كنت مقيم فيها بالأسبوع، الحين بالشهر يمكن مرة أو مرتين، لو رحت شقتي يجوز أقصر من الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد،
مشكورين.
الله يبارك فيك، حياك الله. أخ عمر تفضل.
أنا عبدالله الشيخ.
تفضل تفضل أخ عمر.
أكثر عن حكم بعد اللقاح.
كيف؟
حكم بعد اللقاح بسطر حكم اللقاح.
حقنة اللقاح. إن شاء الله إن شاء الله.
الله
يخليك. جزاك الله خير أخ عمر. نعم مكالمة أخرى. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
الشيخ بارك الله فيك، في أحد من مشايخ من بلادنا يقول في القرآن الكريم، يقول إحنا نشرك بالله سبحانه وتعالى بس بدون علم. قال شو؟ قال في سورة الفرقان، يقول أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليها وكيلة. يجيب تفسير يقول إلا أنا مثلا واحد نايم في الصباح وما يقوم، يقول خلاص هذا يعتبر هو عابد للإله، يعني هوا نفس، يعني ما بيقوم ليصلي فجر، وكل معصية حتى أضحية وأي شيء أي شيء، يقول كل معصية اللي بنشرك فيه كأن احنا عملنا على إله الهوى. فهو جاب آية أرأيت من اتخذ إله الهوى أفأنت تكون عليها وكيلة. أنا يريد تفسير، يريد معرفة، يعني هل يعتبر هذا الشرك؟ يقول انت لحفت عمرك ونايم كأنك انت شركت بالله سبحانه وتعالى، انت عصيت الله سبحانه وتعالى، تركت صلاة الفجر، بس هو يقول فيها ذنوب وفيها اثم فيها فيها فيها، تقولي التفسير. جزاك الله خير.
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد. نعم نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول حكم أن يضحي بمقطوعة الأذن أو مكسورة القرن أو الموسومة على أذنها.
الحمد لله. بالنسبة للعيوب التي ذكرتها في جوابي الأول وهي العوراء البين عورها والأرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي، قال العلماء كل ما كان مثل هذه العيوب أو أكبر منها فإنه لا يجزئ التضحية بها. يعني مثلا العوراء هذه لا يجزئ التضحية بها، إذن العمياء من باب أولى. الأرجاء إذا مقطوعة اليد والرجل أو الشلاء مثلا، المريضة إذا المبشومة أيضا، العجفاء التي لا تنقي يعني التي ليس في مخها ساق، كذلك كل حيوان هزيل ضعيف بسبب مرض لا يجزئ التضحية به. أما مقطوعة القرن، مشقوقة الأذن، مقطوعة الأذن، فهذا لا يؤثر في الأضحية، لأن العلماء ذكروا بأن هذه الأشياء التي جاءت في الحديث تؤثر في لحم الأضحية. أما هذه فيعدونها من الأمور المكروهة. يكره للإنسان أن يضحي بمقطوعة القرن أو بمشقوقة الأذن أو بمقطوعة الإلية، هذا كل مما يكرهونه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ راشد يقول في صلاة الجمعة بعد الفاتحة انقطع الصوت، يقول ف يعني ظل المصلي واقفا، أو يعني من يصلي فضيلة الشيخ يقول ظلنا واقفين، فحتى يقول أحدهم فتح الباب ورأينا الإمام وأنه في حال السجود، ثم يقول تابعناه في الركعة الثانية أظن أغلق الباب مرة أخرى، كان شخص أتى وأغلق الباب. فأيضا فالشيخ يعني انقطعنا عن متابعة الإمام حتى وصل إلى التشهد.
الحمد لله. هذه حقيقة المسألة تحتاج إلى تفصيل، وهذه تحصل في صلاة الجمعة وفي غير صلاة الجمعة. فالسؤال الذي ورد فيما يتعلق بالحالة التي ذكرها الأخ راشد، وهي أنهم يصلون الجمعة في الخارج وكان الباب مغلقا وانقطع الصوت بين الإمام وبين المصلين الذين في الخارج، وقام شخص وفتح الباب في الركعة الأولى ثم أغلق، ثم بعد ذلك يعني اختلفت أحوال الناس من حيث كيفية معالجة هذا الخطأ. أول شيء، ما فعله الأخ من فتح الباب فهو فعل صحيح وقد أحسن، ولذلك هذه حركة في مصلحة الصلاة. فقيام الأخ المصلي بفتح الباب حتى يسمع من في الخلف صوت الإمام وانتقال الإمام من ركن إلى ركن فعله صحيح، هذا الأمر الأول. فصلاته صحيحة بالنسبة لحركته، لا تضر الصلاة لأن في مصلحة الصلاة. الأمر الثاني، بالنسبة للمأموم الذي انقطع بينه وبين الإمام المتابعة من حيث عدم سماع الصوت، يختلف الحال باختلاف الانقطاع الذي حصل في الصلاة. فإن كان المأموم قد أتى بركعة كاملة، والركعة الكاملة تدرك بماذا؟ بالركوع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وفي لفظ الصلاة. فإذا كان المأموم قد أدرك الركوع مع الإمام، يعني أتى بركعة كاملة أدرك الركوع، ليس بشرط أن يكون قد أدرك السجود، أهم شيء أن يدرك الركوع، فإنه في مثل هذه الحالة يجوز له أن ينفرد عن الإمام ويكمل الجمعة ركعة ثانية، وتكون له جمعة فقط يصلي ركعتين. وكذلك بقية الصلوات يعني الخمس، إذا يعني انقطع مثلا عن الإمام فيجوز له أن ينفرد، ولا يشترط في الصلوات الخمس أن يكون قد أدرك ركعة، بخلاف صلاة الجمعة. خلاف صلاة الجمعة. الحالة الثانية، إذا كان المأمومين، إذا كان المأموم أو مجموعة المصلين الذين خارج المسجد لم يدركوا ركعة مع الإمام، وإنما انقطع الصوت في أول الصلاة، مثلا في قراءة الفاتحة أو في قراءة ما زاد عن الفاتحة، ثم ما استطاعوا أن يعرفوا الإمام في أي ركعة، فهنا ينفردون ويصلونها ظهرا. يصلونها ظهرا لماذا؟ لأنه لم يدركوا ركعة من صلاة الجمعة، لم يدركوا ركعة من صلاة الجمعة. يبقى يعني حالة ثالثة مثلا نقول لو أنهم الآن شرعوا في إكمال صلاة الجمعة، أدركوا ركعة ثم انقطع عنهم الصوت فقاموا وكل واحد قد انفرد يصلي لوحده، ثم عاد الصوت أو جاء شخص وفتح الباب فرجع الصوت إليه، ماذا يفعلون؟ هم بالخيار، إما أن يكملوا منفردين، وإما أن يكملوا ماذا؟ وإما أن يكملوا بجماعة، يرجعون للالتحاق بالالتحاق بالإمام. هذا هو ترتيبه. ولذلك
في هذه الحالة الشيخ لأنه قطع في الركعة الأولى والإمام وصل إلى السجود.
أي نعم، الآن أدركوا ركعة،
الإمام وصل إلى السجود وهم في الفاتحة في القيام،
إذا ما أدركوا مع الإمام الركوع.
نعم.
أي هم الآن يصلونها ظهرا، لأن الإمام الآن أتى بأكثر من ركن، الإمام أتى بأكثر من ركن، ولذلك يصلونها ظهرا، ينفردون كل واحد يصلي لوحده، وأجر الجمعة إن شاء الله مكتوب لهم. لماذا؟ لأن هذا ليس باختيارهم، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، وكل ما يحول بين المصلي وبين يعني الصلاة سواء الجماعة أو مثل الجمعة فإن الأجر مكتوب إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
شيخنا الدكتور عزيز فرحان، كيف حالك؟
حياك الله أبو عايدة، أهلا وسهلا.
والمستمعين والمخرجين، قال عمرك خلال الأيام العشر الأخيرة ومنذ بداية هذا الشهر أسمع كثيرا عن
لو تعيد بعيدة، لو تعيد السؤال لأنه قطع الصوت.
أيوة، خلال العشرة يعني من بداية هذا الشهر إلى يومنا هذا كثيرين يتصلون ويسألون يقول يعني أنا أضحي، فهل يجوز لي لحيتي وقص أظافري يجوز أو لا يجوز؟ لكن هل هنا مش ما حد ذكر يعني حلاقة شعر الرأس مثلا، وبعدين ما هي العلاقة المرتبطة يعني شرعا بين أني أنا أبا أضحي وأني ما أحلق لحيتي أو أني ما أقطع أظافري مثلا؟ هذا السؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، قريت في تحقيقين، تحقيق خارجي وتحقيق داخلي يعني في وطن العربي، عن علاقة الجيران فيما بينهم، كلا يعني استنتج من كلا التحقيقين أن الجيران كلهم مستغنين عن جيرانهم، وحتى واحد منهم جايب نسب يسألون يعني النسبة، يقول تعرف جيرانك؟ يقول نسبة معرفة الجيران بعضهم ببعض 5. يقول كيف علاقة بينكم؟ يقول علاقة ما تتجاوز إن أنت يا دار يا جار كون في دارك وأنا أكون في داري يا جاري، فهل يجوز أن نحن نستغني عن جيراننا؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، بعض الجيران مثلا لما تؤدي له حتى لحم الأضحية يقول والله نحن ما نأخذ أي شيء من أي حد، يعني أنا ما أتكلم عن زمن الكورونا، يعني ممكن كورونا قد يكون معذور، لكن أنا أتكلم قبل الكورونا، يعني ودينا هذا الشيء اللحم واكلا ما يأخذه، فحكم ذلك وين العلاقة الحميمية عيد؟ ومع العلم أن هم يرسلون أشياء للجيران، والجيران بالتالي يقول والله طالما أنتم ما أخذتوا إحنا ما بناخذ، فتظل الحالة كما هي. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، حياك الله، تسمع رضف الشيخ. نعم أبو محمد، تفضل.
ألو،
تفضل تفضل محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أبو محمد، أنا
تفضل تفضل محمد، الله يحفظك.
أنا دي استفسار بخصوص، أنا عندي الدين مديون شوية، فهل يجوز أسوي أضحية أولا؟
نعم.
شيء ثانيا، أنا عندي فشل ريعة، الصلاة عندي فشل في الريعة، فقبل كنت أصلي مثلا صلواتي كلها في المسجد الحمد لله رب العالمين، ركوع سجود كله أوكي، فالحين يوم ويت الكورونا قبل الكورونا شوية فعلى السجود كده أتعب، يعني في السجود ما أصلي على الكرسي، والحين حتى قالوا لي لأن عندي في شرعة، لأن الحين بدأت من 2021 24 ساعة حط أكسجين، أنا ينزل عندي أكسجين، أنا في البيت لو أشيل أكسجين على طول ينزل عندي أكسجين، أصلي في البيت على الكرسي يعني هل هذا يجوز ولا
ان شاء الله
السجود يعني اتعب فيه زياده؟
واضح ان شاء الله محمد،
جزاك
الله يشفيك ويعافيك. تسمر فضل شيخ، حياك الله اخ محمد. تفضل
الحين. نقول محمد؟
نعم تفضل. تفضل اخ محمد. نعم
الو.
تفضل الهواء.
الو.
نعم قطعت الكلام. نعم نعم تفضل. تفضل اخ محمد.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ محمد. تفضل.
اريد من الشيخ ما هو الشروط لو انا ابغي وقت الاخي لأدهية في بلادي خارج دوله الامارات العربيه المتحده؟
نعم
مبارك الله فيكم،
جزاك الله خير محمد. نعم بعدي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله بعدي تفضل.
الله يحييك يا شيخ، بس اريد اسال انه يصير الاخوه يتشاركون بأضحية؟
ان شاء الله
يصير، يعني تشاركوا والكل لازم مثلا مثل ما يقص اظافره ولا شعره، يعني هاي الامور ولا واحد بس؟
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير بعدي. تسمع لي جاف شيخ، جاف شيخ الاسئله. سؤال الاخ راشد بالنسبه يقول انه اخذ من شعره وحلق لحيته، فيسر الحكم ان يضحي؟
الحمد لله. اولا بالنسبه لي مسألة الأضحية، جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، وجاء في لفظ إذا كان عند أحدكم ذبح يذبحه أو ذبح يذبحه، والمقصود بذلك الأضحية. وهذه المسألة حقيقة اختلف فيها العلماء، فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن المضحي الذي عنده أضحية يكره له كراهة تنزيهية أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشرته شيء إذا دخل عليه عشر ذي الحج. وهناك مذهب من المذاهب الفقهية التي انفردت عن الجمهور فذهبت إلى التحريم، قالوا يحرم عليه ذلك. وعلى كل فإن الأخذ من الشعر أو من الأظفار أو من البشرة ليس هو من شروط صحة الأضحية أخذا أو عدم أخذ، يعني ليس له علاقة بشروط صحة الأضحية، هذا مسألة منفكة ومنفصلة. وذلك لما يتأمل الإنسان في هذا الشهر الفضيل وهذا الموسم الكريم الموسم العظيم يجد بأن هناك مشابهة بين الحجاج وغير الحجاج في كثير من الأمور، منها قضية الإمساك عن بعض الأشياء التي يمسك عنها الحاج المحرم أو المعتمر المحرم. فمن هذا الباب يقول العلماء بأنه يمتنع عن أخذ شيء من الشعر والأظفار، لكن لو افترضنا أنه أخذ فيستغفر الله ويمضي في أضحيته. نعم
جزاك الله خير فاشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول عنده شقة في الشارقة وهو يسكن في خرفكان، فيقول إذا يعني إذا أتى إلى الشارقة هل يجوز له الجمع والقصر أو يجب عليه أن يتم الصلاة؟
الحمد لله، إذا كان يملك شقة في الشارقة وهو من خرفكان فهنا يكون له إقامتان، إقامة هناك أصلية وإقامة هنا فرعية، فإذا وصل الشقة التي في الشارقة لا يحل له أن يقصر ولا أن يجمع ولا أن يترخص برخص السفر.
جزاك الله خير شيخ. الأخ عمر يسأل يقول هل حقنة اللقاح تفطر الصائم؟
الحمد لله، بالنسبة لحقنة اللقاح لا تفطر الصائم، فيجوز للصائم أن يأخذ اللقاح أثناء صومه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال الأخ محمد يقول فضل الشيخ أن أحد الأشخاص قد يكون يعني سمعه من عالم أو طالب علم أو شيء من هذا القبيل، يقول أنه يقول أن أي معصية يعصيها المسلم فهي من باب الشرك، وهي من باب الشرك الخفي، لأن الله عز وجل يقول أرأيت من اتخذ إلهه هواه، فمجرد أن تعصي الله عز وجل فإنك قد طعت هواك واتخذته إلها من دون الله.
الحمد لله. أولا هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى بسط وإلى كلام طويل، لكن أجملها وألخصها بالتالي. أولا بالنسبة للذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. بالنسبة للذنوب على قسمين، صغائر وكبائر وصغائر. قال الله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لم تجتنب الكبائر. فدل هذا على أن الذنوب على قسمين، كبائر وصغائر. بالنسبة للصغائر مغفرتها يكون بأحد ثلاثة أشياء: الأمر الأول بالتوبة إلى الله، التوبة المقصودة يعني. الثاني بحسنات ماحية، بحيث يكون عند الإنسان حسنة عظيمة، كأن يكون يعلم الناس العلم الشرعي، أو يكون متصدق صدقة عظيمة، أو مثلا يكون له قدم صدق في الإسلام، أو يكون له يعني كفالة لأرمل أو يتيم، فالله عز وجل يكفر عنه السيئات بهذه الحسنة العظيمة. الثالث بذنوب ماحية، عفوا تكون بمصائب ماحية، يعني هذه الذنوب تكفر بمصائب ماحية. ولذلك أحيانا قد يبتلى الإنسان بمرض، هذا المرض سبب من أسباب تكفير السيئات. هذا بالنسبة للصغائر. بالنسبة للكبائر على قسمين، كبائر مخرجة من الإسلام وكبائر غير مخرجة من الإسلام. أما الكبائر المخرجة من الإسلام فهي الشرك بالله والكفر بالله عز وجل، لأن الله جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذا الشرك بالله. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولذلك من لقي الله مشركا به شركا أكبرا فهو مخلد في نار جهنم. النوع الثاني من الكبائر لا يخرج من الإسلام ولا يخلد في النار، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، مثل القتل، مثل الزنا، مثل السرقة، مثل يعني بقية الكبائر. بقية الكبائر أهل العلم طبعا كلام طويل في عدها، منهم من أوصلها إلى 70، ومنهم من أوصلها إلى 300 وهكذا. والمقصود بأن الكبائر إذا لم يستحلها الإنسان استحلالا فإن هذه لا تجعله من أهل النار الخلص المخلدين، ولا يخرج عن ملة الإسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر قال: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر، في قصة طويلة طبعا صارت محاورة بين أبي ذر وبين النبي عليه الصلاة والسلام، لأن لا إله إلا الله تنفعه يوم القيامة. لكن هذا لا يعني الإنسان يتساهل بهذه الذنوب، هذه الذنوب عظيمة، والذنوب قد إذا اجتمعت ربما زين للإنسان الكفر والشرك والعياذ بالله. ولذلك قال العلماء: المعاصي بريد الكفر. هنا نأتي إلى الجواب على هذا السؤال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، نعم من الناس من اتخذ إلهه هواه، فالهوى هو الذي يقوده. ولذلك تجد بعض الناس الهوى يقود إلى الشرك بالله، فهذا يخرج من الإسلام. الهوى يقوده إلى الكفر بالله، إلى الإلحاد، هذا يخرجه من الإسلام، هذا هوى. الهوى أحيانا يدعوه إلى الزنا فيزني، لكن هل يخرج من الإسلام؟ الجواب لا، على القاعدة اللي قررتها قبل قليل. ولذلك كلام بعض العلماء، وأنا أفهم سؤال الأخ محمد، لأن يوجد بعض العلماء يقول: ما من ذنب يعصى إلا وسببه يعني هوى أو فيه شرك، لكن لا يقصد الشرك بالله الشرك الأكبر، لا، وإنما يقصد أن هناك هوى يميل بالإنسان، وهذا الميل إما أن يخرج الإنسان من الإسلام، مثل أن يكفر بالله أو يشرك به مثل المشركين الذين كانوا يعبدون الأصنام، وإما أن يبقيه في دائرة الإسلام لكنه يوقعه في الذنوب والآثام الكبيرة والعظيمة. فلا يجوز للإنسان أن يقول: كل من عصى الله فهو مشرك، أعوذ بالله. هذا كلام خطير وفهم مغلوط لكلام بعض السلف الذين ذكروا هذه المسألة، وإنما لابد من ذكر هذه القاعدة والتفريق بين الذنوب المخرجة وهي الشرك والكفر واستحلال شيء مما حرم الله مع عدم وجود مانع مكفر له، يعني توفرت الشروط وانتفت الموانع. قيل له بأن الصلاة واجبة قال لا ما أعترف الصلاة، قيل له في القرآن والسنة والإجماع قال ما أعترف، قيل له الزنا حرام قال لا ما أعترف، قيل له الزنا محرم في القرآن والسنة والإجماع قال ما أعترف، هذا يسمى استحلال. وأما الذنوب الأخرى فهي ذنوب صحيح تطوح الأهواء بالناس في طرق وأودية شتى في هذه الذنوب المعصية، لكن ما تخرجهم من الإسلام. فيجب على الواعظ طالب العلم أن لا يطلق هذه المسائل هكذا، لأن بعض الناس قد يلتقطها يروح يوظفها توظيف يكفر فيه المسلمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر على رغم أنف أبي ذر من لقي الله يشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله ولم يشرك به شيئا يدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر، يعني بمعنى هذا زيادة تأكيد على أن من لقي الله موحدا ولقيه بذنوب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عايدة يسأل فضيلة الشيخ، يقول البعض يقول يسأل عن حكم أخذ شيء من الشعر والأظافر وهو يريد أن يضحي، يقول ما العلاقة بين الأخذ من الشعر والأظافر وبين الأضحية، هل هناك علاقة بينهم؟
الحمد لله أنا ذكرت في جوابي قبل قليل هذه المسألة، وذكرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث أبي سلمة عفوا من حديث أم سلمة أنه قال إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء. والحكمة والله أعلم أن يتشبه غير الحاج بالحاج، لأن الحجاج عليهم مجموعة محظورات يسمى محظورات الإحرام، ومنها عدم الأخذ من الشعر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ومنها عدم الأخذ من الأظفار، وليلقوا نعم تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن عباس كما عند الدارقطني وغيره التفث هنا تقليم الأظفار، والبشرة أيضا والبشرة. فلذلك هناك مشابهة، هناك مشاركة، لأن سبحان الله الأيام العشر هذه عشر ذي الحجة عجيبة جدا. لماذا؟ كانت أفضل الأيام عند الله وأحب الأيام عند الله، والعمل الصالح فيها أفضل من العمل الصالح في غيرها، لهذا الأمر، بحيث أن جميع الناس يشاركون في هذه الطاعة وفي هذه العبادة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سأل بعيدة فضيلة الشيخ يقول علاقة الجيران مع بعضهم البعض، يقول الكثير من الجيران في هذا الزمان لا يتجاوز يعني صلته بجاره إلا المعرفة فقط، فكل شخص في داره ولا يعرف عن جاره إلا الاسم. وحتى فضيلة الشيخ ذكر مسألة الهدية، عندما يعني يرسل لجاره هدية قد لا يأخذ، يقول يرد عليه نحن لا نأخذ أي شيء من أي أحد.
الحمد لله. أولا مسألة حقوق الجار في الإسلام يعني مسألة مشتهرة ولله الحمد، وقد دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع والآثار. ولذلك الله جل وعلا قال والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك الجيران ثلاثة، جيران جار مسلم قريب، وجار مسلم غير قريب، وجار غير مسلم. أما الجار غير المسلم فله حق واحد، حق الجيرة. وأما الجار المسلم غير القريب فله حقان، حق الجيرة وحق الإسلام. وأما الجار المسلم القريب فله ثلاث حقوق، حق الجيرة وحق الإسلام وحق القرابة. هذا يدلنا على عظمة الإسلام، وعلى أن الإسلام جاء فوثق العلاقات وجعل الناس يتواصلون فيما بينهم وجعل للجار حقوقا. ولذلك ما ذكره الأخ أبو عايدة بارك الله في صحيح، للأسف الشديد يعني يوجد كثير من الناس ما يعرف اسم جاره، يعني أبو عايدة قال يمكن يعرف فقط اسمه، لا أنا أقول له ما يعرف اسم جار، يوجد الآن للأسف الشديد اسم جار ما يعرف ولا من أي جهة يعني هذا الجار، فهناك انقطاع بين الجيران في صورة حقيقة مقلقة ومزعجة، تدل على يعني ضعف في الإيمان، تدل على عدم استجابة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد يتعذر بعض الناس ويتعلل يقول يعني مثل ما يقولون سكر بابك على نفسك ترتاح وكذا، وهذا غير صحيح. يعني الجيران لهم حقوق، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأبي ذر يا أبا ذر إذا طبخت فأكثر مرقتك وتعاهد جيرانك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعاهد جيرانه، عائشة كانت تتعاهد جيرانه، ابن عمر كان يقول أعطيتم جارنا اليهودي لما ذبحوا ذبيحة، كان يقول أعطيتم جار، يؤكد على هذا يصر عليه جار غير مسلم، كان يقول أعطيتم جارنا اليهودي. ولذلك للأسف الشديد هذا التصحر المشاعري عند أغلب الناس سببه للأسف الحياة المادية، الناس يعيشون حياة مادية في ارتكاس مادي خطير جدا واقع في أغلب الناس الآن، الناس مكتفين، يقول لك الحمد لله أنا عندي راتب وعندي كذا، طيب وين الإيمان؟ وين وأين العمل للآخرة؟ أين العمل بهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني ما تعرف حق الجار إلا إذا وقعت في الفقر ووقعت في الحاجة، ما تعرف حق الجار إلا صارت مشكلة مثلا، لأن تقول والله أحتاج جاري يحميني وأحتاج جاري يقف معي، لا لا حق الجار باقي سواء كان في حال الرخاء وحال الشدة وحال الفقر وحال الغنى، وحقوق الجار ما تكلفك شيء. يعني للأسف الشديد اللي الصورة اللي ذكرها يقول ما نقبل الهدية، النبي صلى الله عليه وسلم ما رد الهدية، كان يقبل الهدية، كل الهدايا التي جاءت سواء من المسلمين ومن غير المسلمين قبيلة عليه الصلاة والسلام، وكان يكافئ عليه صلى الله عليه وسلم، فرد الهدية دلالة على أنانية وذاتية وعلى انطواء لا يتناغم مع ما جاءت به شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتفق معه ولا يتناغم معه، شريعة عظيمة مدت جسور التواصل، بيّنت حقوق الجيران، أنت الآن لما ترسل بهدية لجارك أنت هذه عبادة وطاعة، لما تدعو جارك عبادة وطاعة، لما تسأل جارك تحتاج شيء هذه عبادة وطاعة، هذه ليست قضايا يعني مسألة شخصية ولا دنيوية، هذا دين، هذا دين. ولذلك نحن نخشى أن يعني نصاب بمثل ما أصيبت به أمم من قضية أن الجار أحيانا يموت وجاره ما يدري عنه، يموت الجار وجاره ما يدري عنه، فعدين يمر أشهر أو سنوات ويصل خبر عابر هكذا أن جارك اللي هنا توفي، ما نريد أن نصل إلى هذه المرحلة. ولذلك واجب على الناس أن يتقوا الله وأن يحيوا هذه السنة اللي أوشكت على الاندثار، وأن ينتبهوا لجيرانهم، والآن الحمد لله وسائل التواصل ممكن يرفع السماعة ويسألك كيف حالك كيف صحتك، إن شاء الله الأمور طيبة خاصة في زمن كورونا، إن شاء الله بعيدين عن كورونا إن شاء الله كذا، يطمنه هذه الحياة. نعم
لك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله لكم. أبو محمد يقول علي دين، هل يجوز أن أضحي؟
الحمد لله إذا يعني تعارض الدين مع الأضحية فتقدم الدين بارك الله فيك، لأن سداد الديون واجب والأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم. أما إذا كان الدين كثير أو الدين مؤجل مثلا وعندك قدرة على الأضحية واللي يطالبونك يعني يصبرون عليك ما في بأس في مثل هذه الحالة.
سأك الله خير فنصيح. أيضا يقول عنده فشل في الرئة ويصلي على كرسي، يقول الآن دائما أضع الأكسجين، فيسأل فنصيح عن حكم أن يصلي في المنزل وعلى كرسي، لأنه يقول متعب ودائما الأكسجين على فمه.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لك الشفاء والعافية، كما أسأله جل وعلا أن يكتب لك الأجر على هذا المرض وأن يرفع درجتك، وأبشر بخير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أحب الله عبدا ابتله، وقال عليه الصلاة والسلام يبتلى المرء على قدر دينه، ف فنسأل الله تعالى أن يكتب لك الأجر وأن يرفع درجتك وأن يعظم أجرك. الأمر الثاني، نعم أنت معذور. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. والحالة اللي أنت فيها، وضع الأكسجين الدائم مع يعني صعوبة التنفس، هذا عذر يبيح لك الصلاة في البيت ولك أجر الجماعة إن شاء الله، ويجوز لك أن تصلي والأكسجين واضع القناع الأكسجيني هذا يجوز لك ذلك والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا سؤال أخ محمد يقول: ما الشروط نؤكل أخي في بلدي أن يذبح عني الأضحية؟ هل هناك شروط فضيلة الشيخ لهذا الأمر؟
الحمد لله، الشروط اللي ذكرناها قبل قليل في الأضحية، يعني أن تكون بهيمة الأنعام، تكون قد بلغت السن المعتبر، تكون سالم من العيوب، أن يذبحها بعد الصلاة، وأن تكون مخلصا لله عز وجل في ذبيحتك، وأن توكله، تقول: يا فلان وكلتك بذبح أضحيتي، فيقول تقول له: اشتلي أضحية واذبحها عني، فهو يقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عن فلان وأسرتي مثلا، عن فلان وكذا، يعني حسب ما تقترح عليه أنت أو تشير إليه في من تهدي ثواب الأضحية له ممن يشاركك في الثواب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. بعدي يقول: نحن أخوة نريد أن نشترك في أضحية، هل يجوز هذا الأمر وهل الكل يجب عليه أن يمسك؟
الحمد لله، بالنسبة للاشتراك في الأضحية من حيث الشراء فيكون في البقر والغنم فقط، عفوا في البقر والإبل فقط، يكون في البقر والإبل فقط، أما في الغنم فلا يجوز الاشتراك في ثمن الأضحية، وإنما يجوز الإشراك في ثوابها، فأنت تشرك إخوانك في ثواب الشاة اللي تذبح وأنت الذي تمسك. أما إذا أحببت أن أحب أن يتشاركوا في ثمن الأضحية فهذا يكون في الإبل وفي البقر فقط، وأيضا بحدود 7 فقط فأقل، أما 8 لا ما يجوز.
وهل الكل يمسك؟
لا، إذا كان الاشتراك في الإبل أو البقر نعم الجميع يمسك، جميع من يشارك في ثمن البعير أو البقرة يمسك، أما إذا كانوا في الغنم فقلت بأنه لا يجوز الاشتراك في ثمنها، وإنما يجوز الاشتراك في أجرها، ويكون الممسك صاحب الأضحية فقط.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الأخراج عبد العزيز أحمد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.